بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإبل عز لأهلها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو الشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمصنف البخاري رحمه الله تعالى وغفر له عقد بابا، قال: باب الإبل عز لأهلها. بعدما ذكر أن الغنم بركة ذكر الإبل فقال: الإبل عز لأهلها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيل في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. والسكينة في أهل الغنم. قال: رأس الكفر نحو المشرق. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه كان يشير إلى أن الفتن في جهة المشرق، وأن رأس الكفر في نحو المشرق، ويشير بيده صلى الله عليه وسلم. والمستقرئ للتاريخ والمتتبع لما كتب العلماء منذ القديم يرى هذا ظاهرا، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالات رسالته. وقد حصل هذا، وحصلت فتن كسر فيها الباب وكان من جهة المشرق. ثم قال: والآن ندخل في الشاهد. قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. الفخر والخيلاء هل هما لفظان متباينان أم أنهما مترادفان؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الفخر والخيلاء بمعنى واحد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هناك فرقا، فالفخر يكون بالقول والخيلاء يكون بالفعل. ولذلك الفخر يكون بالتفاخر بالقول ونسبة الفضائل إلى نفسه أو إلى قبيلته أو إلى جماعته، والتمدح في ذلك والمبالغة في هذا. وهذا موجود منذ قديم الزمان أنهم يتفاخرون، حتى كان قائمهم يقوم في مناسك الحج ثم يذكر آباءه وأجداده الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا. ولذلك الله جل وعلا قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. فكانوا في الموسم بعدما يفيضون من عرفة يقفون في مكان ويجتمعون، فيقوم خطيب كل قبيلة يذكر مناقب وفضائل ومفاخر آبائه وأجداده أو قبيلته مثلا، ثم يقوم خطيب القبيلة الأخرى وهكذا. وقد أبطل الإسلام هذا الفخر خاصة في منسك الحج، ولم يبق إلا قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالذكر لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا في الواقع لا يمنع أن الإنسان يذكر شيئا من مناقب آبائه وأجداده وقبيلته، لكن بضوابط. منها أن يقول الصدق، يعني إذا قام يثني على أبيه الكريم الجواد وهو بخيل جلد، ها؟ هذا كذب. أو يذكر بأن أباه الشجاع المغوار المقدام وهو جبان رعديد ما يعرف عنه شجاعة مثلا، ولذلك لا بد أن يكون صدقا. والأمر الثاني أن لا يكون فيه تفاخر على الآخرين وانتقاص للآخرين، وإنما ينسب هذا يذكر هذا من باب التحريض على الفضائل والحث على المكارم. الأمر الثالث أن لا يكون هذا في معرض الانتقاص كما ذكرت، يعني بمعنى أن لا يكون هذا في مقابلة شيء حتى لا يكون هناك شيء من الردود التي قد يتولد من ورائها يعني أشياء تقضي على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف. ولذلك في الغالب أن الفخر يقود إلى هذا، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى ذكر شيء من هذا إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت الأنصار ما قالت حينما وجدوا في أنفسهم بعد الحادثة المعروفة لما أعطى المسلمة الفتح وتركهم، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعدد بعض الأشياء. فكانوا يقولون: المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا غطوا وجوههم ولهم خنين يبكون يقولون: المنة لله ولرسوله. ولذلك ضبط هذه المسألة مهم جدا. والفخر والخيلة، والخيلة هو في العمل المشي، ولذلك هذا يظهر في صور متعددة، ومنها الضرب على الأرض كبرا وتيها مثلا، أو أن ينظر الإنسان في عطفيه مثلا كبرا وتيها وخيلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والمقصود بأن الخيلة في الغالب يكون في الفعل. ومن الخيلة أيضا استعمال بعض الأشياء التي تدل على الكبر وعلى الخيلة، مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الخيل والإبل: وليس جميع أهل الخيل والإبل لديهم الخيلة، لكن الغالب أن لديهم هذا. ويظهر هذا من خلال تفاخرهم بالكلام، ومن خلال مشيتهم، ومن خلال تنقصهم للآخرين، ومن خلال ازدرائهم، ومن خلال أيضا ادعاء أن لهم الحق في الطريق، ولهم الحق في موارد المياه، ولهم الحق في الأرض المعشبة، ولهم الحق في كذا وكذا. هذا يظهر من خلال هؤلاء. ولذلك قال: والفخر والخيلة في أهل الخيل والإبل الفدادين. والفدادين جمع فداد، وهم الذين يملكون الإبل الكثيرة، يعني الذين يملكون الإبل والخيل الكثيرة، هؤلاء يحصل عندهم شيء من هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أهل الوبر، يعني الجامعين بين الخيل والإبل والوبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسكينة في أهل الغنم. السكينة في أهل الغنم، وسبق يعني ذكر هذا في الباب السابق، وسنذكره بعد قليل أيضا. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإبل والخيل وذكر بأن أهلها أهل فخر وخيلة، هذا ليس على الذم المطلق، ليس على الذم المطلق، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا قد يخرج منه شيء من هذه الأوصاف. ولذلك الإبل من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يضرب المثل بالإبل، وكثيرا ما كان يقدر الأشياء بالإبل، يعني ما قال: خير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن أنفس أموال العرب. بل إن الله جل وعلا لما أمر بالتفكر في آياته والنظر في مخلوقاته العجيبة ماذا قال؟ قدم الإبل، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والعرب عندهم أن الإنسان يعلو قدره وتشرف منزلته إذا كان عنده إبل وعنده خيل، ولذلك نظرة الناس إلى أصحاب الخيل وأصحاب الإبل نظرة تختلف عن نظرتهم لبقية الناس، ينظرون إليهم على أن هؤلاء أهل أموال وأهل جاه وأهل كذا وكذا. ولذلك كما ذكرت أن هذه من أنفس أموال العرب. وفي الغالب أن أهل الإبل في الغالب أنهم ليسوا فقراء ولا مساكين، بل أنهم لا يزالون في عز وفي منعة في خير، وخاصة وأن الإبل والخيل يحتاجان إلى مال وإلى بذل وإلى عناية، وهذا يكون عند من لديه القدرة المالية على رعاية الإبل ورعاية الخيل. والمقصود بأن اتخاذ الخيل فيه خير، اتخاذ الخيل أي اتخاذ الإبل فيه عز للإنسان، وهذا معروف من قديم الزمان وإلى يومنا هذا. الناس ينظرون إلى أصحاب الإبل نظر يعني تقدير ونظر احترام ونظر أيضا أنهم أصحاب أموال وأرباب خير. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاء أكثر منها.
نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر إسناده صحيح، أن ابن عباس رضي الله عنه قال عجبت للكلاب والشاء، والشاء يعني الغنم، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا والشاء أكثر منها، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا كذا وكذا، يعني ولا يكون لها مثل بركة الشياه. وسبق أنني ذكرت لكم بأن الغنم بركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهاني يا أمهاني اتخذي غنما فإن فيها بركة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حث على اتخاذ الغنم، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه حث على اتخاذ الغنم، وذكرنا لكم ما في الغنم من البركة ومن الخير. ولذلك ابن عباس نظر تأمل وتفكر وتعقل، وهذا شأن المؤمن، لا بد أن يكون له نظر وتأمل وتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. قل جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق. قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. نصوص كثيرة كلها تحرض المؤمن وتدعو إلى أن يتفكر في مخلوقات الله. وهذا ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، سبحان الله نظر في الشياه الغنم والكلاب، يقول الشاة تلد في السنة مرة أو مرتين وتلد واحدة، وقد تلد اثنين مثلا أو ثلاث قد، وهذا قليل، لكن الكلبة تلد سبعة وثمانية. سبحان الله العظيم، هذه الشياه هذه الغنم مباركة فيها نماء وخير، رغم ما يحصل من ذكاتها ومن ذبحها ومن التقرب إلى الله عز وجل ومن الإفادة من لحمها. وأما الكلاب فليس لها بركة، تلد سبعة وثمانية لكن ليست بالكثرة التي عند الغنم، وهذا سبحان الله ظاهر لمن تأمل ذلك. ولهذا نجد الآن الغنم يذبح منها الأضاحي، نحن على أعتاب يعني شهر نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ملايين من الأضاحي تذبح، ملايين ما في جميع أنحاء العالم. كم عدد المسلمين؟ المسلمين بالمليارات، فتذبح ملايين ومع ذلك ترى بركة الغنم موجودة ولله الحمد. الهدايا التي يقدمها الحجاج يتقربون فيها إلى الله عز وجل، ملايين، 4 ملايين، 5 ملايين حاج، قل 2 مليون ممن يهدون مثلا، قل 2 مليون ممن يهدون إذا حجوا حج تمتع وقران، ومع ذلك يبارك الله عز وجل في هذه الغنم. العقائق، العقيقة، ما من مسلم يأتيه مولود ذكر أو أنثى إلا وذبح عقيق. ذبيحة الضيوف مثلا، ذبائح البيت مثلا، أشياء كثيرة. الصدقة، قد يتصدقون ومع ذلك تجد البقاء، تجد الغنم في نماء، تجد الغنم في نماء. بينما الكلاب، الكلبة لما تضع لا تجد هذه الكثرة مع كثرة ما تضع في المرة الواحدة، وهذا يدلنا على أن هذه البركة من الله سبحانه وتعالى، بركة من الله سبحانه وتعالى ملموسة، محسوسة، مشاهدة، ينظرها كل أحد، يناظرها ويشاهدها كل أحد. ولذلك صدق ابن عباس حينما قال: عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والشاء أكثر منها، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، يعني ولا وليس فيها بركة، وليس فيها بركة. وهذا يدلنا على ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ الغنم، وأن فيها بركة، اتخاذ الغنم فيها بركة يشعر بها الإنسان. وأغلب أصحاب الأغنام يشاهدون هذه البركة، سبحان الله العظيم. وقد أثرى بعضهم إثراء كبيرا جدا حينما اعتنى بهذه الأغنام. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا ظبيان، كم عطاؤك؟ قلت: 2500. قال له: يا أبا ظبيان، اتخذ من الحرث والسابياء، من قبل أنت ليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا.
نعم. يقول أبو ظبيان رحمه الله تعالى: قال لي عمر رحمه الله ورضي عنه، قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا ظبيان، كم عطاؤك؟ قال: 2500. وعطاؤك هذا الذي فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب في خلافته أصبح هناك مرحلة جديدة في التعامل مع الناس، وذلك بعد الفتوحات العظيمة وما يعني حصل من عز للإسلام وجباية الأموال وفتح الأمصار، وحصل من الخير الذي لم يسبق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فوضع الدواوين رضي الله عنه، والدواوين هي أسماء الصحابة، يعني مثل ما نقول نحن الهوية الوطنية، الهوية الوطنية. فحصر أسماء الصحابة، حصر المهاجرين، حصر الأنصار، حصر أهل بدر وأهل أحد، حصر من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح، ورتبهم في صورة عجيبة تدل على عقلية وعبقرية عند عمر بن الخطاب، يعني تتقزم أمامها كل عبقريات العالم ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول طبعا جريا على هذه اللفظة، وإلا نحن لنا ملحوظة على من يكتب في عبقرية النبي، وكذلك عقلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والمقصود بأن عمر ابن الخطاب في خلافته أصبح هناك مرحلة جديدة، وطرأت أحوال في خلافته، أصبح يرتب وضع الناس. ومن جملة ذلك أنه فرض للصحابة ما يسمى الآن بالرواتب أو المعاشات، والواقع بأن هي يعني يستحق هؤلاء الصحابة الكرام. ومن عدله رضي الله عنه أنه نظر إلى من هاجر فأعطاه أكثر ممن كان في المدينة. ويعني من المهم لطالب العلم أن يقرأ في هذا وأن يتتبع هذا، وهذا يحتاج إلى بسط. لكن عموما لما سأل أبا عمر لما سأل أبا ظبيان كم عطاؤك؟ يعني كم اللي يصلك من عندنا من بيت المال؟ فقال له 2500. 2500 يعني في العملة وفي القيمة الموجودة عندهم، هذا هو الذي يصله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا ظبيان، ناداه، وهذا التلطف منه من عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، ما منعه مركزه ومكانته أن يتلطف مع يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يا أبا ظبيان، ومع التابعين ومع الناس جميعا، يا أبا ظبيان، اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. اتخذ يعني اجعل واشتري واسعى واتجر من الحرث. الحرث ما معناه؟ الزراعة، يعني اشتري أرض، قطعة أرض، وازرعها وازرعها. شوف إلى شوف عبقرية عمر وعقلية عمر وذكاء عمر رضي الله عنه. هذا يدلنا على أن الإسلام دين عمل وليس دين كسل، وعلى أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا القرآن غضا طريا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أدرى الناس بمراد النبي بمقصود النبي وبأيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، سعوا إلى إعمار الأرض وإلى قضية العمل والاكتساب والاحتراف والصناعة والزراعة، حتى بعض العلماء يفضل الزراعة على كل شيء من الحرف. قال: اتخذ من الحرث، يعني الأرض تزرعها تأكل منها وتتجر. الآن الشخص الذي لديه مزرعة تجد بأنه عنده اكتفاء ذاتي، أليس كذلك؟ اكتفاء ذاتي بالنسبة له ولأسرته إذا نوع في الزراعة، وما زاد ماذا يصنع به؟ يتجر به، يبيعه، يعني ينزله إلى السوق، ينزله إلى السوق. ثم قال: والسابياء. والسابياء كما يعني قال الليث وغيره، إذا كثر من إذا كثرت الغنم تسمى السابياء، يعني اتخذ الغنم الكثيرة، لا تتخذ شاة أو شاتين أو ثلاثة، فما دام عندك دخل اشتري بهذا الدخل شيء من السابياء، وهذا يطلق على الغنم الكثيرة. قبل أن تليكم غلمة قريش، غلمة قريش يعني يتولونكم ولاية، بمعنى يكونون أمراء عليكم، لا يعد العطاء معهم مالا، يعني الذي يعطونه ما يعد مالا وليس بشيء، وليس بشيء. هذا الأثر العظيم فيه مجموعة مسائل وفوائد، منها تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة تواضعا، رغم ما حصل في خلافته من الخير العظيم والفتح الكبير وما حصل من النصر العزيز للإسلام وأهله، ومع ذلك بقي متواضعا رضي الله عنه وأرضاه. ومن جملة ذلك أنه يجالس أصحابه ويجالسهم في أماكنهم وفي منتدياتهم، ولم يكن يتميز عنهم رضي الله عنه. الثاني أن عمر رضي الله عنه ابتدأ النصيحة من دون طلب، ما طلب أبو ظبيان النصيحة من عمر، لكن عمر ابتدأه، وهذا يدلنا على أن الإنسان له أن يتقدم أو أن يقدم النصيحة لمن يحب، من أصدقائه وزملائه أو جيرانه من دون طلب. ليس بالضرورة أن يقال لك انصحني مثلا، انصحني، ليس بالضرورة، وإنما الإنسان أحيانا قد يرى فائدة أو يرى شيء فيه نفع فيتقدم إلى صاحبه بالنصيحة. أنت الآن تشوف صاحبك مثلا يعني حالته المادية والاقتصادية ضعيفة، وعندك أنت خبرة وشيء، تقول: يا فلان اتجر، اعمل كذا، زور كذا، افعل كذا مثلا، قد تفتح له أبواب يعني هي مغلقة أمامه. فهذه النصيحة طيبة، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على النصيحة، كان يبايع على النصيحة. المسألة الأخرى، سؤال الكبير والمتبوع، يعني من يحب، عن بعض خصوصياته لا حرج، فهو سأله عن عطائه: كم عطاؤك؟ وإن كان هذا يعني لا يخفى على عمر بن الخطاب، فقد يكون عمر يعلم بقيمة العطاء وقد ويريد من ذلك أن ينبهه على هذه النصيحة. وقد يكون عمر بسبب كثرة الصحابة نسي مثل هذا العطاء بالنسبة لأبي ظبيان. فمثل هؤلاء الكبار اللي يعني تعتقد بأنهم يريدون لك النصيحة والخير، إذا سألك عن أمر خاص ممكن أن تفصح عن ذلك، لكن بقية الناس هذا لا ينبغي. ولذلك من الأشياء التي يخفيها الإنسان عن الآخرين مسألة المال، يعني مسألة مثلا راتبه مثلا رصيده مثلا، هذا يخفيه عن الناس. لكن إذا كان ثم سبب خاصة من وجيه أو ولي أمر أو كبير مثلا أو عالم يعني يريد له النصيحة، هذا مما لا بأس به. الأمر الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حثه على الزراعة وعلى اتخاذ الغنم، وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب رأى في هاتين الحرفتين وفي هذين الأمرين صلاح لصاحبهما وللمجتمع أيضا، وهذا هو الواقع. ولذلك صاحب الغنم هذا يعني عنده الثروة الحيوانية هذه ينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما ويخدم المجتمع ويقدم شيء للمجتمع، وكذلك صاحب الزراعة. صاحب الزراعة فتجد الآن لما تتأمل في هاتين الحرفتين وفي هذين الأمرين تجد أن نفع متعدي يشمل مجموع الناس ويصل إليهم الخير، ويكون هناك أيضا اكتفاء ذاتي للمجتمع وللأمة، وهذا الذي أراده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا في هذا ملحظ دقيق، وهو أن عمر بن الخطاب أراد من الشخص الذي يصله شيء من العطاء من دون كد يمينه ولا بعرق جبينه أن لا يستسلم لهذا، لأنه في هذه الحالة أشبه بإنسان يعني معاق أو يأتيه معاش هكذا وليس عنده قدرة على العمل، يعني مثل ما يسمى معاش أو شيء، هذا ما ينبغي. لذلك بعض الناس الآن يعني يصله دخل لكنه من دون عمل، منه يصله دخل إما معاش إما نفقة إما شيء لكنه مكتفي بذلك، وهذه حقيقة ما ينبغي للإنسان اللي فعلا حصل شيء من هذه الأموال. وإنما هذه الأموال يعني معلوم بأن قيمتها تنقص وأن تأكلها الزكاة، لكن عليه أن يعمل، عليه أن يعمل وأن يتجر، والسوق مليء بأنواع التجارات وأنواع المعاملات. فانظر إلى عمر مع أن أبا ظبيان يظهر كان عنده اكتفاء 2500 تصل إليه في ذلك الوقت، هذا اكتفاء، ومع ذلك حثه على العمل حتى ينفع نفسه وينفع المجتمع. ثم قال له من قبل أن تليكم غلمة قريش، يعني يلي لكم أمراء من قريش لا يعد العطاء معهم مالا، يعني لا يعد ما يدفع شيء، يعني معهم لا يكون شيئا. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حث على اتخاذ الغنم والإكثار منها، وهذا فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة لمن تأمل ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت عبدة بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد.
نعم. قال عبدة بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، وقلت لكم قبل قليل التفاخر يكون بماذا؟
بالقول.
يكون بالقول، تفاخرون بالقول. فقال أهل الإبل نحن أفضل وأعظم، وقال أهل الشاة لا نحن أفضل وأعظم، يتفاخرون. وهذا أمر طبيعي، يعني أحيانا تفرضه مواقف وتفرضه مجالس، مثل بعض الشباب يتفاخرون بالسيارات، والله أنا سيارتي أفضل، وهذا يقول نوع سيارتي أفضل مثلا. فهذا أمر طبيعي أن يحصل حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فحصل بأنهم تفاخروا وقال أهل الإبل نحن أفضل والإبل أفضل، ويذكرون يعني الأشياء التي يجنونها، وأهل الغنم قالوا نحن أفضل. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفاخر، هذا التفاخر حسمه. والذي يظهر والله أعلم أن التفاخر الذي حصل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من التفاخر المذموم الذي ذكرت صفته قبل قليل، وإنما كان يعني تفاخرا محمودا. الإبل أفضل، هذا يقول له الغنم أفضل، الإبل فيها كذا، قيمتها كذا، هذا يقول الغنم قيمتها كذا مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعث موسى وهو راعي غنم، موسى ابن عمران من أعاظم أنبياء بني إسرائيل وأكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، قصته من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. قال بعث وهو راعي غنم، قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، قال هي عصايا أهش بها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أتوكأ وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وبعث داود وهو راعي، يعني راعي غنم، وداود كان ملكا نبيا، وانظر كان ملكا نبيا. وبعثت أنا، يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسي، وأنا أرعى غنما لأهلي بالأجياد. تعرفون الأجياد؟ أجياد مكة الآن موجودة إلى الآن، اسمها أجياد مكة. كان يرعى النبي عليه الصلاة والسلام الغنم عند في مكان أجياد مكة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء في رواية، جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال الصحابة ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، على قراريط لأهل مكة. ورعي الغنم بالنسبة للأنبياء يكون قبل البعثة. لماذا؟ لأن الأنبياء بعد البعثة يشتغلون بدعوة الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرعى الغنم بعد البعثة، وإنما كان يرعى الغنم قبل البعثة. وجميع الأنبياء يشتغلون بوظيفة الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله وتحذير الناس من الشرك ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد، فينتهون عن رعي الغنم، لكنهم يحثون على رعي الغنم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا، يعني وأنا كنت أرعاها. ولا شك بأن هذا الحديث يفيد فضل اتخاذ الغنم، فضل اتخاذ الغنم، وذلك أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم، إما رعوها لكونهم يملكونها، وإما رعوها بالأجرة كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رعاها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. الثاني أن رعي الغنم خاصة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك بأنه فيه فوائد كثيرة جدا، ولذلك العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث تكلموا على سبب رعاية الأنبياء للغنم، وكيف أن الله تعالى هداهم وألهمهم أن يرعوا الغنم. قالوا لما في رعاية الغنم من الفوائد الكثيرة، منها أن رعاية الغنم تورث الراعي مجموعة من الأخلاق والطباع والتعاملات التي تصلح أن يقود الناس برحمة وبعدل. ولذلك الراعي لما يرعى الغنم يخرج بها في الصباح الباكر، فهو يخرج بالغنم في البكور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، أو كما ورد. وفي المساء يعود بها من المسرح، يعني المرعى. وثانيا أن الغنم ضعيفة، ولذلك يجمعها ما بين فترة وأخرى ويعالج انتشارها حتى لا ينفرد بها الذئب، فهناك معالجة لانتشار الغنم ولا يسمح لواحدة أن تنفرد عن الغنم. الثالث أن فيه رحمة لهذه الغنم بخلاف أصحاب الإبل، فإن أصحاب الإبل يضربون الإبل وأصحاب البقر يضربون البقر، بخلاف صاحب الغنم فإنه لا يضرب الغنم، ولذلك كثير من أصحاب الأغنام يتخذون الكلاب لحراسة الغنم، يساعدونهم في حراسة الغنم، فتجد فيه رحمة للغنم. الأمر الآخر يذهب بها إلى المرعى الصحيح ويجنبها الأماكن المضرة بها. المسألة الأخرى يتعود على الصبر، فالغنم تحتاج إلى صبر، وهذا يشعر به الراعي. كذلك كيفية العدل مع الغنم، فلا يسمح، فلا يعني يتهاون فيما في شاة مثلا انفردت عن المرعى، بل يضمها حتى يعني تأكل مع بقية الغنم. زيادة على ذلك أن هذا فيه يعني سياسة لرعاية الناس وكيفية مداراتهم وكيفية التعامل معهم والصبر عليهم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما رعوا الغنم أورثهم هذا الأمر زيادة ما عندهم مما جبلهم الله عز وجل عليه هذا الأمر، وهي قيادة الناس ورعاية الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كانت تسوسهم أنبياؤهم. أيضا أمر آخر أن الغنم مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن فيها بركة، أن فيها بركة، ولذلك من بركتها ما ذكرنا خاصة عندما وقفنا عند أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من بركات الغنم أن المنافع فيها متعدية جدا، منافع الغنم متعدية. تتفقون معي ولا لا؟ اللي يقول ها يعطيني فائدة يا واحد
الألبان.
إيش؟ الألبان، أحسنت. ما أحد يستغني عن ألبان الغنم، هذا واحد من فوائدها. الصوف يصنع منه الثياب والبسط والفرش، اللحوم، واللحوم سواء في الأضاحي والهدايا والعقائق والعقيقة وغير ذلك. ها؟ الجلود ذكر الله عز وجل يعني هذا في القرآن، تفضل وأنعم علينا بجلودها. ها؟ الأسمدة أيضا، حتى روث الغنم هذا يستفاد منه في يعني الأسمدة، والأرض الزراعية تحتاج إلى يعني روث الأغنام. بعد
العبادات،
ها الإلية أيضا، أحسنت. الإلية يعالج بها عرق النسا أيضا، وابن القيم ذكر هذا في الطب النبوي، وفيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا.
بعض العبادات لا تقوم إلا بها،
بعض العبادات لا تقوم إلا بمثل نعم، أن يعني العبادات بعضها ما تقوم إلا بها، يعني ما يذبح إلا من بهيمة الأنعام. كذلك النماء أيضا والكثرة أيضا. ما شاء الله طلعت كيف وقاية من أمراض؟ أنت أكيد في كلية الطب ها؟ يقول الأخ الفاضل يقول بأن يعني تساعد على مكافحة كثير من الأمراض قد تكون في لحومها أشياء نافعة للبدن. ونعم هو كذلك، في شيء ما ذكرته لا خلنا نسمع الأخ، وصلوا لي الكلام. أي نعم الصبر، هذا طبعا على الراعي، أنا أتكلم في شكل عام. أبو زايد، مصدر دخل وتجارة. الإلية ذكرها قبل شوي مضحيبها. طيب ذكرناها قبل شوي، في شيء ما ذكرته ما هو؟ السمن أيضا. ما شاء الله اليوم فتحنا متجر. قرونها أيضا بس ما يذبح فيها، انتبه. بركة العامة، وأيضا الله عز وجل جعلها أحسنت، يعني في زمن الفتن العامة اللي يعني يختلط فيها الحق بالباطل ولا يميز، خير ما للرجل غنيمات يتتبع بها شعف الجبال. عموما يعني هذه بعض الفوائد اللي ممكن أن تستنبط من هذا الحديث العظيم، ووجوه البركة كما ذكرنا يعني كثيرة جدا. نعم.
قال قال: باب الأعرابية. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس، ورمي المحصنات، والأعرابية بعد الهجرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته: قال باب الأعرابية. والمقصود بالأعرابية هنا الرجوع، رجوع الإنسان إلى سكن البادية مع الأعراب، والأعراب هم من يسكن البادية. ولذلك في الأحاديث الشريفة لما يأتي ذكره قال: جاء أعرابي، دخل أعرابي، قال أعرابي، يقول العلماء: تعريف الأعرابي هو من يسكن الصحراء، من يسكن الصحراء. ولهذا يفرق بين الأعرابي وبين من يسكن المدينة، وبين من يسكن المدينة. وهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس، ورمي المحصنات، والأعرابية بعد الهجرة. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، الكبائر سبع أو سبع من الكبائر. وجاء في لفظ: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه سبعة جاءت في حديث أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لفظة السبع تفيد الحصر؟ الجواب لا. على القاعدة الأصولية اللغوية أن العدد لا مفهوم له وليس حجة. ولذلك لما نأتي إلى كتاب الكبائر للذهبي، وهو من الكتب المهمة ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها، وكذلك الزواجر لابن حجر الهيتمي، وليس الهيثمي، المكي طبعا، نجد بأنهم ذكروا يعني عشرات الكبائر، عشرات الكبائر. حتى قال بعض العلماء بأن الكبائر 300، وبعضهم قال 70، وقال بعضهم حصرها متتبعا مستقرئا الأحاديث ناظرا في صحة أسانيدها إلى 25 كبيرة، 25 كبيرة. والكبيرة ما هي؟ الكبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن ووعيد في الآخرة، أو لعن ووعيد في الآخرة. لماذا قال العلماء أو لعن ووعيد في الآخرة؟ لأن هناك كبائر لم يرد فيها حد في الدنيا، فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، النميمة كبيرة من، بل من عظائم الذنوب. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير، ولذلك يعذبان، لكن ما في حد في الدنيا، إنما فيه لعن ووعيد في الآخرة. ومن هذا الغيبة أيضا، وأفعال كثيرة. لذلك بعض الناس الآن يعتقد بأنه إذا ما ورد يعني حد في فعل معين فإنه ليس بكبير، حتى هناك جناية على نصوص القرآن والسنة. فتوجد أحيانا أفعال لا يكفرها العقوبة في الدنيا، ما يكفرها العقوبة في الدنيا. أرأيتم الشرك؟ الشرك لا يغفره الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك ذنوب كثيرة لم يرد فيها حد في الدنيا، ومع ذلك ما جاء فيه، ومع ذلك تعد من الكبائر العظيمة. والدليل ما ورد لعن أو غضب من الله عز وجل أو وعيد، أو وعيد في الآخرة. وهذا يعني تعريف الكبيرة هو حقيقة من أفضل التعريفات التي تضبط مسألة الكبيرة. قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله. سبق لنا حديث فيما مضى عن خطورة الشرك بالله المضاد لتوحيده وللإيمان به، وأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال وقتل النفس، لكن لا بد من قيد، لا بد من أن يقال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي لفظ لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعة. ولذلك دا غالبا يأتي ذكر قتل النفس بالحق إلا بالحق، إلا بالحق: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك حديث عبادة قال وقتل النفس بحق بالحق، قال وقتل النفس، ثم قال ورمي المحصنات. ما المقصود برمي المحصنات؟ القذف، قذف المحصنات العفيفات، وهذا طبعا كبيرة من كبائر الذنوب وفيه حد، ولذلك القذف من الحدود، القذف من الحدود، وجاء تفصيل القذف في سورة النور مفصلا، وأيضا في السنة النبوية. ثم قال والأعرابية بعد الهجرة، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد، الأعرابية بعد الهجرة. وأي هجرة؟ عندنا هجرة خاصة وعندنا هجرة عامة. الهجرة الخاصة ما هي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه إذا قيل الهجرة الخاصة. الهجرة العامة هي الهجرة التي باقية ولا تنقطع إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قوله والأعرابية بعد الهجرة، هنا خاض العلماء في هذا خوضا عظيما، ويعني تكلموا كلاما طويلا، لكن لابد من ضبط هذه المسألة، وذلك بذكر القواعد التالية. أولا، بالنسبة لمن هاجر سواء الهجرة الخاصة أو الهجرة العامة ثم رجع مرتدا أعرابيا فهو مرتد، فهو مرتد يعني ارتد أعرابيا، كما حصل لبعض الأعراب الذين أسلموا ثم ارتدوا على أدبارهم وأعقابهم تاركين دين الإسلام، هؤلاء مرتدون. الثاني، أن من هاجر من مكة إلى المدينة ثم رجع إلى مكة مسلما، مسلما، فإنه جاء التصريح والتنصيص في الأحاديث على أنه ارتد على عقبيه، لكن ليست الردة المخرجة من ملة الإسلام والناقل عن الإيمان، لا، وإنما الردة التي هي الرجوع إلى ذنب عظيم، لأن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يبقى في مكة بعدما أمر الله نبيه بالهجرة منها إلا المستضعفين من النساء والولدان الذين ليس لهم حيلة ولا سبيل، بل هم تحت قهر قريش وسحق قريش، فهؤلاء عذرهم الله عز وجل. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لكن البائس سعد بن خولة، ينعى له النبي عليه الصلاة والسلام ويتأسف لحاله. ثالثا، بالنسبة للهجرة العامة، يجوز للإنسان أن يرجع إلى وطنه وإلى بلده ما دا، وإذا هاجر مثلا ثم رجع، ورجوعه يكون يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام وشعائر الإيمان، له ذلك، له ذلك، حتى لو كان في قرية مثلا، حتى لو كان في قرية. وأقول هذا لأنبه إلى يعني مسألة مهمة وهي يجهلها كثير من الناس الذين لا يفهمون معنى الهجرة معنى فهما صحيحا. المسألة الرابعة أو الضابط الرابع، ما يتعلق برجوع الإنسان من مدينته وحاضرته إلى الأعراب الذين ليس عندهم لا جمعة ولا جماعة وليس عندهم شيء من هذا الأمر، فلا شك بأن هذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا صابه الجفاء، فالذي يعيش في البادية بعيد عن المساجد، بعيد عن مجالس العلم، بعيد عن حضور دروس العلماء، بعيد عن يعني الخير الموجود في المدن، لا شك بأن هذا سيصيبه قسوة وجفاء، لأنه سينشغل بأمور البادية، وأيضا سيترك ماذا؟ الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة، لأنه يعيش في البادية مع الأعراب، يعيش في البادية مع الأعراب. بذلك لما دخل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه على الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال: يا سلمة، ارتددت أعرابيا؟ رجعت إلى الأعراب؟ فقال سلمة: لقد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص بعض الصحابة أن يسكنوا البادية، أن يسكنوا البادية. المسألة الخامسة: الذهاب إلى الأعراب ذهابا مؤقتا لمصلحة، هذا مشروع بل قد يتأكد، وذلك لاسترضاع الأطفال مثلا، أو مثلا لطلب الفصاحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد وكانوا أعرابا في البادية، وأرضعته حليمة السعدية. والشافعي رحمه الله تعالى ذهبت به أمه إلى هذيل، وهذيل من أقحاح العرب وأهل فصاحة وبلاغة وشعر، فتعلم عندهم الفصاحة والبلاغة وأيضا الكلام. وكان الناس قديما هكذا يرسلون أولادهم وصبيانهم إلى البادية مؤقتا حتى يشتد عودهم، فيعودون يعني بفصاحة وبلاغة، وكذلك بجانب صحي بدني، يستنشقون الهواء النقي ويرضعون من ثدي المرأة التي تأكل الأشياء الصحية مثلا. هكذا كان العرب منذ قديم الزمان. الأمر الآخر: قد يتعين على الشخص الذهاب إلى البادية، وذلك إذا كان قصده ونيته تعليم الناس، توجيه الناس، وإقامة الشعائر فيهم. فيوجد من طلبة العلم ومن الأفاضل منذ قديم الزمان أنهم سكنوا في البادية، فأجر الله على أيديهم من الخير ما هو معلوم، وحتى لدرجة أن كثير من أهل البادية برزوا وأصبحوا علماء. ولذلك إذا ذهب الشخص بهذه النية وبهذا القصد وأقام الشعائر كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وعلمهم فقههم في دينهم، هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها. لكن أن يختار الإنسان السكنى مع الأعراب في الصحراء مقدما هذا على ما في المدينة من المصالح الدينية، فلا شك بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك تجد الإنسان الذي فعلا يرضى بهذا يحصل له ماذا؟ يحصل له قسوة في القلب، ويحصل لديه غلظة، لأنه سيعيش أجواء قاسية ويتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، وأيضا يضعف إيمانه، لا يسمع أذان ولا يسمع قراءة قرآن ولا يشهد جمعة ولا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ما من اثنين أو ثلاثة يكونان في البادية لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقد دم الله الأعراب في آية ومدحهم في آية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، وفي الآية الأخرى: ومن الأعراب. ولذلك هذا راجع إلى ما عندهم من أحوال. والمقصود بأن الإنسان، هذا الحديث، هذا الأثر، وهناك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى فيها على سكن المدينة، أن الإنسان دائما ينظر فيما في البيئة التي من خلالها يترقى في معارج الخير والصلاح، ويرى أنه فعلا تضيف إليه إضافات كثيرة. الآن الذي يعيش في المدينة يشهد صلاة الجمعة والجماعة، ويحضر حلق العلم ودروس الذكر، ويواصل دراسته النظامية والجامعية، ويتلقى ويلتقي بالعلماء، لكن هذا الذي في البادية قل لي بربك يلتقي بمن؟ يلتقي بالشاة والبعير، ها، ويسمع نباح الكلاب وعواء الذئاب، ها، فيقسو قلبه، يقسو قلبه في مثل هذه الحالة. نعم.
قال باب ساكن القرى. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد الكفور القرى. قال حدثنا إسحاق قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب ساكن القرى. القرى، القرى طبعا المقصود فيها القرى هي الأماكن التي يتجمع فيها قلة من الناس، وهي ليست كالمدن، ولذلك القرية قد يطلق عليها مدينة والمدينة قد يطلق عليها قرية، لكن إذا كانت بهذا السياق فتكون القرى هي التي مثلا يجتمع فيها عدد قليل، أو يعني مثل البوادي وغيرها. في الباب الأول ذكر الأعرابية وهي البادية، وأهل البادية الأعراب هم الذين يرحلون وينزلون وينتقلون تتبعا للعشب والماء وذلك لمصلحة أنعامهم. أما أصحاب القرى ففي الغالب أنهم أصحاب زرع، أصحاب زرع يعني ضيعات مثلا هنا وهناك، وسبق لنا يعني شرح هذا الحديث فيما سبق، لكن عموما هو يأتي ضمن هذا السياق الذي ذكرناه قبل قليل والضوابط التي أشرت إليها. فإذا كانت القرى هذه بعيدة عن المساجد، بعيدة عن العلم، كذلك تحمل الأمر نفسه الذي ذكرناه قبل قليل في مسألة الأعرابية، في مسألة الأعرابية. ولذلك في حديث ثوبان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور، والمعنى أن هؤلاء أموات غير أحياء، أموات يعني الموت المعنوي وليس الموت الحسي، وذلك يعني لعدم وجود مصادر لمسألة التدين والتعلم والتفقه، فهي منعدمة مغلقة أمامهم، مثل أصحاب القبور. القبور أصحاب القبور أموات، ماتت أجسادهم. وأصحاب الكفور أصحاب القرى الذين لا يعني ليس في مدنهم، ليس في قراهم مساجد، وليس في قراهم حلق علم، هؤلاء شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالأموات الذين في قبورهم. فالقرية كالقبر، ومن يسكنها كالميت. هذه من القرى التي ليس فيها الجوامع والمساجد والمدارس، هذا المعنى. لذلك نجد يعني الدول المتقدمة الراقية تحرص أن تنقل أصحاب القرى إلى المدن، فإن لم يمكن وضعوا عندهم المدارس وبنوا عندهم الجوامع، لأن الجهل هذا مصيبة وكارثة. وهؤلاء الذين يبتعدون عن مثل هذه المصادر، مصادر اللي فعلا يستقون منها العلم والإيمان، يستحوذ عليهم الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث يعني ينظر في الضوابط السابقة التي ذكرتها في باب الأعرابية، ويعني تنزل على مسألة القرى بارك الله فيكم، مع الرجوع إلى ما سبق ذكره في هذا الحديث في مجال السابق.
كم باقي؟ يلا بسم الله.
قال باب البدو إلى الطلاع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت وهل كان
البدو يختلف. نعم.
قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه
على و...
عندي عن
أنها نعم. طيب.
قال ووضعه على فخذيه فقلت ما هذا؟ قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا.
نعم. قال رحمه الله وغفر له: باب البدو إلى التلاع. البدو معناها الخروج، ولذلك رسم الكلمة مثل البدو. البدو وجاء بكم من البدو كما في سورة يوسف وجاء بكم من البدو، لكن التشكيل والقراءة يختلف المعنى. فالبدو غير البدو، البدو هو الظهور والخروج إلى التلاع. والتلاع هذه من الألفاظ التضاد، تحتمل معنيين متقابلين. فالتلعة أو التلاع هي المكان المرتفع، المكان المرتفع يقال له تلاع، وكذلك مسيل الماء يقال له تلاع، مسيل الماء يقال له تلاع. ولعل المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى منحدرات التلاع التي يكون يجري منها السيل، يجري منها السيل. يقول المقدام بن شريح عن أبيه: سألت عائشة عن البدو، قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ الناس يحرصون على معرفة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل وما هي طبيعة تعامله، وهل كان منغلقا على نفسه أم منفتحا على الآخرين وعلى نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحقيقة مما يؤسف أن بعض الناس يقرؤون في تراجم بعض العلماء الذين رضوا لأنفسهم مثلا طريقة معينة ومسلك معين لا يأمرون به الآخرين، ولكن مثلا عالم يقال بأنه ما خرج من بلده ولا ذهب عن وطنه ولا يعرف الصحراء ولا يعرف البحار ولا الأنهار، فيتخذ من هذا قدوة، وهذا غلط يا إخواني. بل بعضهم يعني يعمم هذا ويسحبه على أهله، أو بعضهم يسحبه على طلابه، ينكر على طالب يسافر مثلا للنزهة والاستجمام، أو يخرج مثلا إلى الصحراء ويرى بأن هذا يعني مضيع للوقت وأن ينبغي أن يصرف الوقت. هذا غلط، ولذلك القلوب تمل كما تمل الأبدان. يقول علي رضي الله عنه: القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. وكان بعض الصحابة يقول إنه يستجم ببعض اللهو، يعني بعض اللهو المباح للنشاط في العبادة والطاعة. فالإنسان يحتاج إلى أن يسمح لنفسه ويعطي نفسه شيء، خاصة في المناسبات. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع بالأمطار وبالغيث خرج إلى هذه التلاع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يبدو إلى هذه التلاع. وهذا من تواضعه، ومن أيضا تعليمه للأمة أن يستجموا بعض الشيء حتى يقوى وينشطوا على العبادة. وأيضا فيه أيضا جعل الأهل يعني يستعملون بعض اللهو البريء من الخروج إلى الصحراء، أو يعني ممارسة شيء من الأشياء التي لا تخل بالمروءات، لا تخل بالمروءة. فقالت نعم كان يبدو صلى الله عليه وسلم. لكن ننبه إلى قضية، وهي أن الناس لا يحتاجون حقيقة من يقول لهم اخرجوا إلى مجاري السيل أو إلى الأودية، يعني هم ما شاء الله اللهم بارك يعني يسارعون في هذا. لكن أنبه إلى خطورة المغامرات. وسنويا نفجع حقيقة بوفيات، لا سيما أسر وأطفال، والسبب في هذا المغامرة والتهور الذي يعني يمارسه بعض من يذهب إلى الأودية ومجاري السيل، كما حصل في الأيام الماضية يعني في بعض الدول وكذا، شيء مؤلم ولذلك الإنسان عليه أن يتق الله. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الأثر خلاص، الأثر الآخر طبعا ضعيف لكن سنذكر فيه فائدة إن شاء الله في المجلس القادم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة المرسلة عبر الموقع. يقول السائل هل يجوز لبس حذاء الطبي الجوتي بالنسبة للمحرم؟ بالنسبة للمحرم يحرم في نعلين، يحرم في نعلين، وجماهير أهل العلم يمنعون الإحرام في الحذاء الذي يغطي ظاهر القدمين أو يغطي القدمين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز الإحرام بحذاء لكنه يكون أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فيحرم في الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن الحمد لله الآن توفرت نعال كثيرة طبية، فما يلجأ الإنسان خاصة وأن المسألة محل خلاف. ماذا يجب على من قام إلى الركعة الثالثة ناسيا في الراتبة القبلية لصلاة الظهر؟ بالنسبة لمن قام إلى الركعة الثالثة في الراتبة القبلية لصلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يجلس ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو، وذلك لسببين. السبب الأول أنه نوى هذا في أول الصلاة، والأمر الثاني أن الراجح من قول أهل العلم أن صلاة الليل وصلاة النهار ركعتان ركعتان أو ركعتين ركعتين، فقد جاء عن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلذلك إذا قام خطأ فإنه يجلس ويسجد للسهو بعد إكماله الصلاة. شخص مات فقيرا ولم يستطع الحج، هل يجب على أبنائه أن يحجوا عن أبيهم؟ الجواب لا، لا يجب عليهم أن يحجوا عن أبيهم ما دام أنه قد مات فقيرا فلا يلزمهم ذلك. لكن من باب البر إذا كان الأولاد لديهم القدرة المالية والاستطاعة البدنية فيحج عنه أو ينيب من يحج عن أبيهم، وهذا من حقه عليه. إذا كنت لا أشعر في بعض الأحيان بخروج الإفرازات كيف أعرف أنها خرجت من مخرج البول أو من مخرج الولد؟ بالنسبة للمبتلات بمثل هذا عليها الوضوء طبعا في الحالتين، سواء خرج من مخرج الولد أو من القناة البولية، هذا فيه الوضوء للقاعدة التي نذكرها دائما. وبالنسبة لغسل المحل نعم احتياطا ما دام أن هذا قد حصل وترددت فتغسل هذا خروجا من الخلاف وطردا للوسواس. بدأت بعد فترة من استقامتي بفقد الشعور، شعور اللذة بالعبادة، فما نصيحتك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا أمر طبيعي وظاهرة صحية لكل من استقام، ذلك أن الشيطان لن يتركك حتى يعيدك إلى ما كنت عليه. فإذا ثبتت على ما أنت عليه طرد الله عنك شر الشيطان ووسوسة الشيطان، وأنت لست الوحيد بالمناسبة الذي تعرض لمثل هذا. الصحابة رضي الله عنهم تعرضوا لمثل هذا وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت الآن في معركة مع الشيطان، والشيطان الانتصار عليه سهل ولله الحمد بالثبات وزيادة جرعة العبادات والطاعات المشروعة، حضور مجالس العلم وقراءة القرآن ومذاكرة العلم، وستجد بأن الأمر قد انتهى بإذن الله تعالى. في بعض الأحيان أقوم بإزالة أظفاري بأسناني لا إراديا، وهذا من الصغر، وأنا نويت أن أضحي، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. بالنسبة لمن أخذ من شعره أو أظفاره عامدا أو ناسيا أو لا إراديا مثل حالة السائل، لا شيء عليك، الأضحية على ما هي عليه. الكلام على المتعمد والمتعمد يخرج على القولين. الجمهور يقولون بأن الأخذ مكروه كراهة تنزيهية، والحنابلة ومن وافقهم يقولون بأنه مكروه كراهة تحريمية. طيب، إذا افترضنا أن القول على ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم، ماذا عليك؟ عليك الاستغفار كهذا المحرم الذي ذهب إلى الحج وتنسك وتلبس بالإحرام، ثم إنه ارتكب محظورة من محظورات الإحرام عامدا متعمدا، كتطيب مثلا أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو قصش، ماذا عليه؟ فدية. هل بطل إحرامه؟ ما بطل إحرامه. فأنت هنا على هذا القول نقول ما عليك شيء، الاستغفار فقط، تقول أستغفر الله وأتوب إليه. يقول: كيف يكون خيار المجلس بالتفرق إذا كان في محادثة عبر التراسل الهاتف؟ ذكرنا هذا في الدرس وقلنا بأن الاتصال الهاتفي أو عبر الرسائل أو في موقع من المواقع هذا يعد مجلس. التفرق يكون، التفرق الحقيقي يكون بماذا؟ بإنهاء المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا انتهت خيار المجلس، لأنه التفرق بالأقوال هنا هو مثل التفرق بالأبدال، وذلك لبعد المسافة بينهما، فيتفرقان بهذه الصورة أو بإغلاق يعني بالانتهاء. طيب، إذا حصل عطل، ها يصير ولا لا؟ حصل عطل وما زال يعني يتكلمان، وحصل عطل وهل نقول لا خيار؟
لا،
ها
ما زال الخيار،
ما زال، ها، ولا نرجعه للعرف؟ ها نرجعه للعرف أظن. يعني إذا الآن تكلموا ويعني خلص اتفقوا على كل شيء، بس باقي التوديع وباقي كذا، فيظهر أن المرجع في هذا إلى العرف، والله أعلم. بعض الإخوة اللي يرسلون بعض الأسئلة في دروس سابقة يذكر النص من الكتاب أفضل، ويشير إلى الباب، حتى يعني أذكر أنا المسألة، لأني أحيانا في أسئلة تردني ما أدري وين محلها. ما حكم تحويل مبلغ إلى بلدي عن طريق أشخاص، حيث إني أرسل للشخص مبلغ بالدرهم وفي نفس الوقت يرسل هذا الشخص إلى الحساب البنكي للمرسل إليه في بلدي بعملة بلدي، ولكن لا توجد حسيا في نفس المكان، حيث لا نوجد حسيا في نفس المكان حيث أني أتواصل؟ هذه مسألة في الصرف ستأتينا إن شاء الله في المجلس القادم في باب أحكام الربا والصرف، سنتكلم عنها. بالنسبة للصرف، صرف العملات مثل التحويل وكذا يصح بشرط واحد، ما هو؟ التقابض. والتقابض إما يكون حقيقي أو حكمي. التقابض الحقيقي يد بيد، الحكمي مثل أن يدخل في حسابك مثلا، أو أن تستلم يعني وثيقة تدل على أن المبلغ خلاص انتقل منك إلى الآخر، وسنفصل في هذا إن شاء الله. ما الأولى، الأضحية أم العقيقة إذا كان الشخص لا يستطيع إلا على واحدة؟ العقيقة. تقول أنت في السؤال بأنك ضحيت في السنوات الماضية، الأولى العقيقة. إذا ما كان عندك قدرة إما على عقيقة أو أضحية، تقدم العقيقة وتذبحها، وهي إراقة الدم في وقت فاضل. يخيل إلي أني أفعل هذا الشيء وأنا أكون أني لم أفعل هذا الشيء وأنا أكون فعلته في العبادات أو الأمور الدنيوية، ولاحظ بأن هذا الأمر يتزايد، ما العمل؟ العمل الرقية أولا، الرقية الشرعية، اعتني بالرقية الشرعية، خاصة وأن مثل هذا الأمر لا يتساهل فيه ولا يتهاون معه، فيخيل إليك أنك ما فعلت هذا الشيء وأنت فعلته، أو فعلت هذا الشيء وأنت ما فعلته، فلذلك الرقية الشرعية نافعة. وهذا لا يمنع من زيارة العيادة الطبية، فقد يكون عندك يعني خلل في بعض الوظائف، وظائف الجسم، قد تحتاج إلى بعض الأدوية، يعني مثل بعض الفيتامينات، بعض الأشياء المكملة مثلا، عندك نقص في الحديد، نقص في كذا، وهذا أصبحت الآن ثقافة ولله الحمد يعرفها الناس ويفهمونها. يمكن بعض الناس أصبح فعلا طبيب نفسه، حينما يمر بمثل هذا العارض يشخص هذا الأمر، فهذا نقص أكيد في أشياء وظائف فتحتاج إلى زيارة. لكن احرص على ماذا؟ على الرقية الشرعية، فهي نافعة بإذن الله.
باع أب أرضا لابنه فهل يحق له أن يشترط أن لا تباع الأرض إلا بعد سنوات لأحد أفراد الأسرة فقط؟ الأخ من عمان علي بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه مسألة أيضا حقيقة يمكن فاتتنا في الدرس، وهي قضية يعني خيار الشرط، لكن إذا اشترط البائع على المشتري شرطا لا يضر بالمشتري مثلا، لا يتضرر به المشتري ولا يجر إلى البائع نفعا مثلا، ووافق عليه، الحنابلة وشيخ الإسلام تحديدا يرى جواز ذلك، يعني هذا مشروع ما دام أنه رضي. قال هذه الأرض أنا بيعك هذه الأرض بشرط أنك ما تبيعها، وإذا أردت أن تبيعها تبيعها على أحد إخوانك أو على عمك أو على خالك مثلا فقط وقبل، نعم هذا شرط صحيح. طبعا العلماء منهم من يقول البيع صحيح والشرط يتوقف فيه، فإذا رضي أمضاه وإلا له أن يرد الشرط، لكن أصل البيع صحيح، وهذه مسألة سبق أن ذكرناها في مسألة الشروط فيما أذكر. ما حكم الحجامة لمن أراد أن يضحي؟ لا حرج، من كان عنده أضحية واحتاج إلى الحجامة لا حرج، وإزالة الشعر هذا مأذون فيه لغرض الحجامة، والمأذون فيه غير مضمون كما يقول الفقهاء، ها؟ فلذلك لا حرج. هل من النجش أن يبيع الشيء ويزيد في السعر عن قيمتها؟ هل من النجش أن يبيع الشيء ويزيد في السعر عن قيمتها؟ لا، هذا ذكرناه في التخبير بالثمن، هذا لا يسمى نجشا، هذا التخبير بالثمن أن يكذب في رأس المال، وذكرنا أربعة صور له، من يذكرها على السريع ولا يراجع الكتاب. أربعة أحمد: التولية، الشركة، المرابحة، والمواضعة، هذه أربعة صور، فهذه لا تدخل في النجش بارك الله فيك. يقول: بعض البضائع في السوق سعرها ضعف تكلفتها وقد يكون ضعفين، لكن هذا سعر السوق، الكل يبيع بهذا السعر، هل من حرج؟ لا حرج، بشرط أن يكون هذا سعر السوق وأن لا يغش، ما يجي يكذب يقول والله هذه رأس مالها كذا ويكذب في هذا، لكن يجوز للإنسان أن يربح ولو كان السعر مضاعف الربح، يعني لا حرج في ذلك، هذا مشروع، يعني هذا بيع، لكن الكلام على الكذب والتدليس هذا هو الذي ذكره العلماء. هل على التاجر المسلم إذا لم يلتزم بالخيار إلا إذا ألزمته الدولة عليه إثم؟ الجواب نعم، بالنسبة للبيعان بالخيار ما لم يتفرق، والخيار ذكرنا لكم أقسامه سبعة، بعض العلماء قال ثمانية، فالقضية ليست قضية لا بد من إلزام الدولة، الدولة لها أن تلزم، لكن أين الله؟ أنت بينك وبين المشتري أو بينك وبين البائع شرط مثلا، بينك وبين شرط وبينك وبين يعني عهد وعقد، كيف تقول أنا ما في خيار؟ وذكرنا لكم كيفية الخيار، يعني كيف ينتهي الخيار، ينتهي بانتهاء المدة، وينتهي بالتفرق بالأبدان، وينتهي بطلب أحدهم، كان يقول خلاص لا خيار فيقول خلاص تم البيع، هذا اللي ذكرنا. كم باقي؟ يقول: كيف أكون جاد في طلب العلم الشرعي وأستفيد من العلم عني طالب علم منذ فترة ولم أستفد؟ طالب العلم لا بد أن يستفيد، أنت الآن توهم نفسك بأنك ما استفدت، من الفوائد أنك تحضر في مجالس تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، هذه فائدة ولا لا؟ من الفوائد أنك تتعرف على الصالحين، فائدة ولا لا؟ من الفوائد أن الملائكة يرفعون اسمك عند الله عز وجل ويقولون فلان ابن فلان شهد مجلس العلم، فائدة ولا لا؟ من الفوائد التي أنت التقطتها وحصلتها لكنك ما شعرت بها، لأنك أنت فيما يظهر من الشباب اللي يريد أن ينال العلم جملة، عندك خير الآن، لو أنك فتشت وراجعت وجد عندك خير، تعلمت أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أو كنت متعلم لكن أضافت إليك معلومات جديدة وعلم جديد، هذا كله خير، فأنت توهم نفسك، لأن بعض الشباب عنده عجلة يريد العلم سنة سنتين لازم يكون عالم، وهذا غلط. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما يقول العلماء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.